إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أيها المسلمون الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك في اجتمعنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نرجو الله أن يجعلنا نحذو حذو سلف الأمة الذين تعلموا العلم فعملوا به وأرادوا الله والدار الآخرة فنحمد الله على هذه النعمة ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله وهذه النعمة التي نحن فيها ونتقلب فيها ما بين الحين والآخر لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نتذكر هذه النعم وأن نشكرها وأن نحافظ عليها فالله هو الذي هيأ وهو الذي هدى وهو الذي وفق سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله فشكر الله لكم حضوركم وجزاكم الله خيرا وجعل الله عز وجل جلوسنا هذا له لا لغيره أيها المسلمون نحن في هذه الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى نسمع علما كثيرا ما بين خطبة جمعة ومحاضرة ودرس نحضره ونصائح تلقى في الطرقات وفي أسفارنا في بيوتنا وكتب نقرأ منها وتسجيلات صوتية نسمع منها فالله عز وجل قد هيأ ووسع العلم في هذه الأزمنة وحصل خير كثير لا يعلمه إلا الله وهذا من فضل الله سبحانه والذي ينظر إلى حالنا قبل سنوات يجد أن العلم كان نادر وأن البلاد مرت في مرحلة تجهيل وجهل فربما بلاد بأكملها ما يعرفون محاضرة ولا يسمعون عن كلمة محاضرة معهم الجمعة ويصعد الخطيب ويتكلم من ذلك الكتاب يبدأ من أول السنة إلى آخرها لو أن في الناس من يفقه ربما لحفظ الكتاب من أوله إلى آخره لكثرة التكرار فهيأ الله عز وجل هذا الخير وانتشر وحصل الفضل والبركة من الله سبحانه وتعالى فهذه نعمة يجب أن نتذكرها وأن نشكرها وهنالك أمر مهم نريد أن نتذاكره في هذه الدقائق اليسيرة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها وهو العمل بهذا العلم. العلم كثير كما أسلفنا، وما منا إلا وهو يسمع ويقرأ ويطلع. والمراد بهذا العلم ومن هذا العلم هو العمل. فيجب علينا أن ننتبه لهذا الأمر انتباها عظيما، فكلما زادك الله عز وجل علما يجب أن تزداد عملا وأن تزداد قربة من الله سبحانه وتعالى. فاقتضاء العلم العمل. ولو أننا سمعنا خطبة واحدة وعملنا بها لعملنا بخير كثير، فكيف لو عملنا بكل علم تعلمناه وبكل ما سمعناه؟ هذا هو المراد. فالعلم هو وسيلة للعمل، العلم هو وسيلة العمل. ولذلك نحن نقرأ في كل ركعة في الفرض والنفل سورة الفاتحة. لو تأملنا في سورة الفاتحة في آخرها لرأينا أن الله عز وجل ذكر 3 طرق للسالكين الذين يسلكون إلى الله وإلى غيره، فامتدح الله عز وجل طريقا واحدة وذم طريقين. فتأمل إلى قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله عز وجل في هذه السورة التي أوجب علينا أن نقرأها في كل ركعة من الفرض والنفل أمرنا أن ندعوه بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ثم بين لنا هذا الصراط ووضح أي صراط تريد أنت في قراءتك وفي دعائك: صراط الذين أنعمت عليهم. إذن أنت تدعو الله أن يجعلك تمشي على صراط المنعم عليهم. من هم هؤلاء؟ وما هي وظيفتهم؟ وما هي أعمالهم؟ وماذا يفعلون؟ لا بد أن نتعرف على سيرهم لندعو الله ونحن عارفون ماذا نريد من دعائنا وماذا يريد الله منا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هذا الصراط هو صراط المنعم عليهم. من هم يا رب؟ ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء مبينا لهم ولأصنافهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء هم المنعم عليهم. ثم بينهم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن عرفت ماذا تقول في كل ركعة وماذا تريد في كل ركعة؟ أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك طريق آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب وإسماعيل وإسحاق وجميع الأنبياء. تدعو الله أن يرزقك طريقهم. ما دمت تدعو الله وما دمنا ندعو الله بهذا الدعاء الذي قد عرفناه وعرفنا قدره، فيجب أن نسأل أنفسنا ما هي طريقتهم وماذا كانوا يعملون. الأنبياء والمرسلون جاءوا بالوحي من عند الله الذي هو العلم وعملوا، فهم أسرع الناس عملا. إذن هذا الطريق الذي نريده طريق الأنبياء هم الذين جمعوا بين العلم والعمل. إذن نحن ندعو الله أن يرزقنا علما نافعا، ولا ينفعك علمك إلا إذا جمعت بين التعلم والعمل. إذن هذا هو الطريق الذي نريده، نسمع الخطبة ونخرج نطبق من باب المسجد، بل من داخله، بل في تلك اللحظة التي سمعناها. فإن سمعنا آية تحث على التوبة نتوب في نفس المقام، والخطيب يتكلم والواعظ يعظ. وإن سمعنا آية أو حديثا ينهى عن الحسد والغل والشرك فنصحح من تلك اللحظة، وهكذا في كل علم نعلمه نعمل به في قلوبنا وجوارحنا. بهذا يظهر الخير، وبهذا يحصل الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين الله عز وجل طريقين بعد هذا الطريق، وحذر من سلوك هذين الطريقين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فأمرنا الله أن نستعيذ بالله أن نسلك هذه الطريق، طريق الذين غضب الله عز وجل عليهم. وقد تسأل نفسك ونسأل أنفسنا، من هم هؤلاء الذين غضب الله عليهم، ولماذا غضب عليهم؟ فالجواب هم اليهود على رأسهم، على رأس هذا الصنف اليهود. هل هم فقط؟ الجواب لا، وكل من تشبه بهم من هذه الأمة، كل على حسب تشبهه بهذا الصنف الخبيث الذين هم اليهود. إذن ما دمنا عرفنا أنهم اليهود، فنسأل أنفسنا سؤالا آخر، لماذا غضب الله عليهم؟ غضب الله عليهم لأن عندهم علم. الله المستعان، عندهم علم؟ الجواب نعم. قال الله في شأن معرفتهم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرفون كما يعرفون أبناءهم. أحد منا ينكر ابنه؟ لو اجتمع ملايين الناس وابنك بينهم لميزته من بين هؤلاء جميعا. إذن عندهم علم، ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم فغضب الله عليهم فساروا من المغضوبين. إذن كل يهودي عنده علم، وكل من تشبه به وبهم يدخل في هذا الصنف الذي أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ من طريقهم، وأن ندعوه ألا نسلك هذا الطريق. والطريق الآخر الذين ضلهم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم هؤلاء؟ هؤلاء على رأسهم النصارى. ولماذا ضلوا الطريق؟ لأنهم عبدوا الله بغير علم. إذن هم النصارى، وكل من تشبه بهم، فكل من تعلم من هذه الأمة ولم يعمل بعلمه فهذه هي طريقه، ويخرج من هذه الأمة على رأسهم المنافقون. فعندهم علم ويعرفون رسول الله، وبعضهم عاش معه إلا أنه لم يعمل بعلمه فيلحقون بصنف اليهود. وكل من عبد الله بجهل له نصيب من الضلال ومن هذا الصنف. إذن العافية
أن يجمع العبد بين العلم والعمل ويدعو الله سبحانه وتعالى الثبات والإعانة. إذن عرفنا في هذه السورة العظيمة وفي هذه العجالة اليسيرة أن العلم يحتاج إلى عمل، وإلا هي زيادة حجج. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن عملت به وبما علمت، حجة لك وحجة علينا إذا نحن حفظنا وعلمنا وما عملنا. فنسأل الله السلامة والعافية. والقرآن حجة لك أو عليك. من أخذ الكتاب والسنة بصدق وحق وعمل يرفعه الله عز وجل رفعة عظيمة لا تساويها رفعة إلا رفعة الأنبياء، هي التي تفوق رفعة العلماء، هي التي تفوق رفعة العلماء. وإلا فالعلماء وطلبة العلم على خير عظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي المقابل إذا انحرف المتعلمون كانوا من أول الناس دخولا في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر منهم عالم، وذكر منهم عالم. فشاهدنا عالم لم يعمل بعلمه، يعرفه الله بنعمه فيقول: ماذا عملت بها؟ فيقول: قرأت القرآن فيك وعلمته خلقك فيقول كذبت، تعلمت ليقال وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. نسأل الله السلامة والعافية. إذا لما نقرأ في تاريخ الصحابة وفي تاريخ السلف الصالح لماذا رفعهم الله، نجد أنهم تابعوا العلم العمل وألحقوا العلم العمل، فلهذا رفعهم الله عز وجل. ولذلك تأمل إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يحثنا حثا عظيما على أخذ العلم والعمل، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأمرنا الله عز وجل بالاستجابة وعدم التأخر. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبين الله عز وجل أن الاستجابة لله ولرسوله حياة تحيا بها القلوب، وتحيا بها البيوت، وتحيا بها الشعوب، وتحيا بها الأمم. وبين الله عز وجل أن التأخر عن الاستجابة إحالة بين العبد وبين قلبه والعياذ بالله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا، افهموا هذا وانتبهوا، اعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا جاءت الاستجابة جاءت الحياة، وإذا تأخرت الاستجابة يخشى من الإحالة، حتى أن الإنسان لا يملك قلبه ولا يستطيع أن يحافظ عليه لأنه تأخر عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل إلى الآية الأخرى، يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من تحكيم كتاب الله ومن تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرط أن يستسلم القلب والقالب، تستسلم الجوارح مع القلب، بهذا ينفعنا الله سبحانه وتعالى. وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية قصة، وهي أن الزبير رضي الله عنه تخاصم مع أنصاري في سوق مزرعة الزبير مع الأنصاري، فحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أصلح بينهما صلحا أن يسقي الزبير لأن الحق هو له، ثم يدع الماء للأنصاري، فإذا بهذا الأنصاري يقول: أو إنه ابن عمتك يا رسول الله، أي حكمت له لأنه ابن عمتك؟ فحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الصلح حكما، وأمر الزبير أن يسقي حتى يصل الماء إلى الجدار ثم يدع الماء للأنصار. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فعلينا أن ننتبه لأنفسنا، لأن هذه هي الحياة في الدنيا وهي الحياة في الأخرى بإذن الله سبحانه. وتأمل إلى قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العمل، واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الفعل بالعلم. وهكذا يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا يأمرنا الله أن نأخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر الاستطاعة، وأن ندع كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من الآيات والأحاديث تبين هذا الأمر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه الآيات وفهموا هذه الأحاديث، فبادروا ولم يتأخروا جماعات وأفرادا، ما كانوا يتأخرون لحظة ولا يفكرون أبدا. إذا جاء الأمر من الله ورسوله ما هنالك تأخر، فلذلك رفعهم الله. تأمل إلى أبي بكر الصديق رعانا الله وإياك، كيف كان هو السباق، وما أحد من الصحابة استطاع أن يلحقه في الخير لكثرة سرعته ومبادرته فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله. لما أسري برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد في ليلته، فأخبر الناس بما أكرمه الله سبحانه، فجاء الخبر إلى أبي جهل فطار بهذه القضية فرحا، ظن في نفسه أنه سيستطيع أن يلبس على أصحاب رسول الله، لأن هذا أمر لا يحتمله العقل، ذهاب إلى بيت المقدس ورجوع في ليلة أو في ليلة لم تنتهي. ثم نظر من هو أحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، فعرف أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فباشره من الصباح الباكر. فلما خرج أبو بكر يجيب أبا جهل، قال: يا ابن أبي قحافة، أتدري ماذا قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قال: يزعم أنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وعاد إلى مكة. أبو بكر الصديق ما انتظر شواهد ولا متابعات، ولا قال انتظر حتى نخرج نلف وندور وننظر هل هذا يدخل في العقل أو ما يدخل في العقل. كثير منا يريد عقله أن يحكم على الكتاب والسنة، فمن أراد هذا فليعلم أن في عقله جنون، لأن العقل السليم هو الذي يقبل الكتاب والسنة ويستسلم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخرجها من فمه كأنها صاعقة على قلب أبي جهل، قال إن كان قال صدق، إن كان قال صدق. إذا هذا الكلام خرج من فم محمد بن عبد الله صدق، ثم أتى به ما يغيظه أكثر ويثبت تصديقه ويثبت تصديقه، قال نحن نصدقه على خبر السماء، فكيف بهذا؟ أي هذا من باب أولى. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في يوم من الأيام أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة، يأمرهم أن يتصدقوا، فأمرهم بالصدقة. لما سمع عمر الفاروق رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدقة بإخراج المال المحبوب إلى النفس، قال آن لك يا ابن الخطاب أن تسبق أبا بكر اليوم، هذه فرصة يا ابن الخطاب ما تتعوض، يقدم ماله ويتسابقون في طاعة الله. فقسم ماله نصفين، لله درك يا أبا حفص، هذا جود عظيم وكرم وطاعة عظيمة، يقسم ماله نصفين. فجاء بنصف ماله، فعندما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رسول الله ماذا قدمت اليوم لله ولرسوله يا عمر؟ قال شطر مالي يا رسول الله، قدمت نصفه. ماذا أبقيت لأهلك؟ قال مثله، أبقيت لهم مثله. فتوجه السؤال إلى أبي بكر الصديق، وعمر قد أرخى أذنيه، آن لك يا ابن الخطاب أن تسبق أبا بكر اليوم، يا أبا بكر ماذا قدمت اليوم لله ولرسوله؟ ما رأيك ماذا سيقول الأول في الصحابة والصديق رضي الله عنه؟ قال يا رسول الله قدمت مالي كله. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله، ونعم بهذا البقاء من بقاء. هذا هو أبو بكر الصديق المسارع إلى قول الله عز وجل وإلى قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول ويتعلم ويعمل. تمر الأيام والليالي، فابتلى الله عز وجل المسلمين بموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أعظم مصيبة نزلت على الأمة الإسلامية. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من نزلت به مصيبة يتسلى بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصور أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة في ذلك اليوم أنها أظلمت، فيخبر أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة مهاجرا أنارت وأضاءت، فلما مات أظلمت من شدة الحزن في قلوبهم يرون الدنيا مظلمة. فحصل للصحابة ما حصل في هذا الحادث الجلل، فبعضهم يقول ما مات رسول الله، وبعضهم يقول عرج، وبعضهم يقول وآخر، وكان أبو بكر في مكان بعيد، فجاء رضي الله عنه وأرضاه فدخل حجرة بنته عائشة رضي الله عنها، فكشف على وجهه على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله وبكى وقال لا إله إلا الله ما أطيبك حيا وميتا أما الموتة الأولى فقد ذقتها يا رسول الله ثم خرج على الناس وهم في غم وهم لا يعلمه إلا الله فقام أبو بكر الصديق الذي قام مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الخلافة بعده لأنه هو الأول يا عائشة ادعي لي أباك وأخاك فأكتب كتابا لا يقول قائل أو يتمنى متمني أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر هكذا يقول في مرض الموت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج والناس فيما هم فيه فإذا به يباشرهم بقوله أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هذا هو العمل بالعلم والثبات من الله سبحانه ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وتلا قوله إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال عمر كأنها نزلت الساعة فتمر الأيام والليالي وتأتي تلك المحنة العظيمة والفتنة العويصة فيأتي أناس فيقولون كنا نؤدي الزكاة إلى رسول الله لأنه رسول الله والآن أخذ الخلافة أبو بكر نصلي ونحج ونصوم ولكن ما شأنه وشأن مالنا ما لأبي بكر دخل في أموالنا حتى قال شاعرهم أطعنا رسول الله ما دام بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده فتلك لعمر الله قاصمة الظهر فقام أبو بكر يعمل بعلمه ويدافع عن دين الله عز وجل فقاتلهم بعد أن دعاهم فأبوا فجاء عمر يقول يا أبا بكر أتقاتل من يقول لا إله إلا الله وقد سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم عليه ثم ذكر أن هذا من حق الإسلام قال عمر فرأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر هذا هو العمل بالعلم والثبات من الله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا عمر الفاروق رضي الله عنه يأتي إلى الحجر الأسود ويقبله ويقول والله إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع انظر الشاهد ماذا نريد من هذا الحديث أو الأثر قال ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك هكذا يقولون وبرسول الله يقتدون أنت حجر لا تضر ولا تنفع فلما تقبله يا عمر لأني رأيت رسول الله يقبله هكذا إذا قال الله إذا قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخالفون رضي الله عنهم وتأمل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تذهب زوجته الطيبة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله لما رزقها الله الحسن والحسين وثقلت في خدمتهما وخدمة علي رضي الله عنهم فتطلب من أبيها خادم يخدمها فإذا بها لم تجد أباها ووجدت بعض نسائه فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء بالليل فوجد علي وفاطمة نائمين، ثم أخبرهما بالخبر بما سمع، ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قال: بلى. قال: إذا أتيتما إلى فراشكما فسبحا الله 33، وكبرا 33 وكبرا 34 أو 33، وقولا تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير لكما من خادم. اسمع ماذا قال علي. قال: فوالله ما تركتها منذ أن سمعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائل. لما سمع هذا الكلام يسأل أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين ولا في ليلة صفين؟ قال: ولا في ليلة صفين. في ليلة عصيبة مرت على علي رضي الله عنه، ومع هذا لم يترك هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم يذكر من هذا في تاريخ الصحابة وفي أحوالهم رضي الله عنهم. أم حبيبة رضي الله عنها تسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الذي يحافظ على هذه الركعات الراتبة. فإذا بأم حبيبة تقول: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الراوي عن أم حبيبة والراوي عن 3 رواه عن أم حبيبة يقولون، كل واحد يروي عن الآخر ويقول: ما تركت هذه الركعات منذ أن سمعت كذا وكذا. لكن انظر إلى حالي وحالك، إلا من رحمه الله حالنا يعلمه الله بما فيه من الضعف والخور في تطبيق العلم، إلا من رحمه الله. يسمعون ويعلمون. حكيم رضي الله عنه ابن حزام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مالا فأعطاه، ثم سأله مالا فأعطاه، ثم سأله في 3rd فأعطاه، ثم قال له: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بإشراف نفس بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. بعد أن سمع حكيم هذه الموعظة مباشرة قال: والله لا أرزأ أحدا بعدك، ما سأسأل أحدا بعدك. قال هذه الكلمة، فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكيم عليها. جاء أبو بكر وحكيم على هذا، أخذ الخلافة عمر رضي الله عنه وحكيم على هذا. ففي معركة من المعارك قسم له الفي الذي هو حقه، قسمه له، فأخذ كل واحد ماله، فأعطى حكيما ماله فرفض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاه ووعظ عن السؤال، فترك السؤال وزاد نفعته هذه الموعظة. فأشهد الناس عمر: أيها الناس أشهدكم أني قسمت لحكيم قسمة، فأبى أن يأخذه، فلم يرضى رضي الله عنه امتثالا لتلك الموعظة وعملا بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى: لا أرزأ أحدا بعده. هكذا كانوا. بل ربما في أمور نستسهلها نحن، انظر إلى بلوى ابتلينا به إلا من رحمه الله. نحن الآن نعرف السنة من الواجب. السلف رضي الله عنهم كانوا يتعلمون السنن ليعملوا بها، وكثير منا يتعلم السنة ليتركها، يقول: هي سنة، يعني أنا ما نآثم، تفقهت حتى وصلت إلى هذا الفقه، يعني تعرفت على السنة فتركتها. قال: هي سنة. لماذا لم تعمل كذا؟ قال: هي سنة. ما هكذا دأب السلف، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. كان السلف يتعلمون السنن ليعملوا بها. معاوية ابن قرة يخبر عن أبيه أن أباه قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قوم من مزينة يبايعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل الآن إلى هذا الأثر العظيم. قال هذا الصحابي الجليل: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرأيته مطلق الأزرار، أزرار ثوبه مطلق لها لم يزرر، أي نحره وشيء من أعلى صدره مفتوح. قال فأدخلت يدي أحس خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الراوي عن هذا الصحابي: فوالله ما رأيت قرة ولا ابنة يزرران لا في شتاء ولا في صيف، يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذا. أنس بن مالك رضي الله عنه يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فرأى الرسول يتبع الدب من أطراف الصحفة، يعجبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحبه. أنس ينظر لماذا يتبع الدب هو يحبه. قال أنس: فما زلت أتبعه من ذلك اليوم، فإذا رأى دب يأكله ويتبعه ويحبه، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه. هذا في أمور العلماء يعدونها عادات، لكن يحبون اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هؤلاء هم الذين وفقهم الله، وهم الذين أمرنا الله عز وجل أن نسلك طريقهم وأن نحذو عدوهم. فيا أيها الآباء ويا أيها الإخوة، إذا عملنا بالعلم أبشروا بالخير، أبشروا بالخير، والله يحيي الله عز وجل قلوبنا ويفتح الله عز وجل علينا ويحصل لنا الخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننتبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا هذا، أراد منا هذا، وربى أصحابه على هذا الخير. ما أن نقرأ آية إلا ونعمل بها، وما أن نسمع حديثا إلا ونعمل به. معقل بن يسار رضي الله عنه كان يأكل ذات يوم من الطعام وعنده بعض الأعاجم، فسقطت عليه لقمة، سقطت إلى الأرض، فأخذها وأماط الأذى منها وأكلها. هذه سنة، قد أرشدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سقطت علينا اللقمة فنأخذها ونميط الأذى ونأكلها ولا ندعها للشيطان. بعض الأعاجم الذين يشاهدون هذا الموقف تعجبوا وقالوا: المائدة مليئة وهو يتبع الذي سقط ويظن أن به بخل أو حرص على الأكلة. فجاءوا إليه بعض الناس وقالوا: هل رأيت ما يقول هؤلاء؟ قال: أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقول هؤلاء الأعاجم؟ هكذا كانوا يفهمون، ما يستحون أبدا. الحياء الحقيقي هو الذي يقودنا إلى فعل ما أمر به ربنا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يدخل المسجد ومروان يخطب، أمير من أمراء المؤمنين، فدخل وصلى، صلى الركعتين، فجاء الحرس حق هذا الخطيب الذي يخطب بالمسلمين حق هذا الأمير، فأرادوا أن يجلسوا أبا سعيد وحصل بينهم شيء من المشادة، فلما انتهوا من فأبى أبو سعيد أن يترك الركعتين. فلما انتهى من صلاته أو من الخطبة جاء بعضهم يخبره وينصحه هلا أشفق على نفسه، فأخبر أبو سعيد أنه لن يترك شيئا أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الحديث أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب في حالة الرثة، فأمره النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أن يقوم وأن يصلي ركعتين. وكم يذكر من هذه الأدلة والأمثلة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى مداحا من المداحين يمدحه ويثني عليه في أوساط الناس، فأخذ ابن عمر التراب ويحثه في وجهه. تخيل أنا وأنت ما نجرؤ، بل ربما نرتاح، لأن في قلوبنا الضعف إلا من رحمه الله. ذاك يمدح ابن عمر، وابن عمر يأخذ التراب ويضعه في وجهه، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول احثوا على وجيه المداحين التراب. فهو يطبق سنة رضي الله عنه وأرضاه، فما كانوا يبالون بأحد. فعلينا أيها الآباء، علينا أيها الإخوة، أن نقتدي بأولئك الرعيل وبأولئك السلف الصالح، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فوالله إنه خير لنا جميعا ونحن المقصرون المفرطون أن نشحذ الهمم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نعمل بما علمنا الله سبحانه وتعالى، ليرى الله منا العمل على أجسادنا وعلى قلوبنا، فقلوبنا تعمل بما أمر الله وبما أمر رسوله من التوحيد ومن عدم الحسد والبغض ومن عدم كل معصية. وهكذا ليرى علينا آثار الإسلام على أجسادنا وعلى مظهرنا وعلى ملبسنا وعلى بيوتنا. ندخل بيوتنا فنجعلها كبيوت الصحابة رضي الله عنهم، خالية من الصور، من الدشوش، من كل معصية. هكذا نتمثل بأولئك الرجال، لبسنا يكون كلبس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفرح بهذا. وهذه هي الحضارة، والله الحضارة الحقيقية أن تتجمل بما تجمل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أراد الجمال الحقيقي فعليه بهدي رسول الله في مأكله، في مشربه، في مدخله، في مخرجه، في معاملته لأولاده وزوجته، في معاملته لجيرانه، في معاملته لولاة الأمور، في معاملته للقريب والبعيد، لكل مخلوق نعاملهم بما أمرنا الله، حتى مع الحيوانات نعامل الحيوانات بما أمر الله عز وجل وبما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونبشر بالخير والبركات من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والحمد لله.